أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الذين الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، يا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم ميلاد مولانا وسيدنا إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناسبة العظيمة محطة من محطات التزود من رحاب هذا الإمام العظيم، وأن نكون من شيعته المخلصين في العمل. ذلك لأن التشيع ليس ولاء قلبيا فحسب، بل انطلاقا بالقالب وبالجوارح والعمل. هكذا يجب أن يكون شيعة هذا الإمام العظيم. ونشكر الله سبحانه وتعالى أن قد شرفنا بولاية هذا الإمام العظيم الشامخ الولي الذي قد أهداه الله للبشرية بمولد عظيم وشهادة شامخة في التاريخ. الإمام علي عليه السلام وليد الكعبة وشهيد المحراب، وبين الولادة والشهادة كان يمثل القيم الإلهية والمبادئ السماوية في الأرض. فاختيار السماء لهذا الرجل أن يكون لنا أسوة وإماما ووصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أسوة عظيمة لنا جميعا، فإنما هو اختيار له حكمة. الإنسان في هذه الحياة إلى أين يريد أن ينتهي؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء، وأن إلى ربك المنتهى. نهايتنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن النهاية تكون سارة، واللقاء بالله يكون لقاء مسعدا ومفرحا لنا إذا سعينا منذ البداية على نهج علي أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك حتى ننتهج هذا النهج الصحيح وننتهي إلى جنة أعدت للمتقين، فإنه قد جعل الله سبحانه لنا
أسوة وقدوة كاملة صالحة ورجلا عظيما في كل مراحل حياته، ذلك الإمام علي عليه السلام. ومثل هذا الرجل يكون لدينا، وأن نستجدي قدوات من آخرين فهذا ظلم فظيع، لا لعلي بل لأنفسنا قبل كل شيء. لا يجوز للإنسان أن يطلب قدوة من غير المعصومين الأئمة الطاهرين وفي مقدمتهم رسول الله ومن بعده وصيه أمير المؤمنين علي عليه السلام. ذكر لي أحد تجار المؤمنين ثلاث سنوات، وهو من تجار الدوحة، ذكر لي هذه القصة العجيبة وأنقلها، وأريد أن أقول اعرفوا إمامكم تلك المعرفة التي تنطلقون منها إلى ميادين العمل والتأسي بأخلاقياته العظيمة. يقول في سنة من السبعينيات سافرت إلى بيروت بدعوة من أحد تجار لبنان في قضية تجارية، وهو كان لي صديق، فلما دخلت عليه اتفقنا أن نلتقي بأحد التجار المسيحيين في لبنان في نفس المشروع الذي قدمنا من أجله إلى لبنان. كنا جالسون ونحن ثلاثة، أنا وصديقي اللبناني وذلك الرجل المسيحي اللبناني، كنا جالسين، فنادى ابنه يا علي، هذا المسيحي ينادي ولده يا علي. استغربت كيف يمكن أن يسمي المسيحي ولده عليا، فاستثار ذلك في حب الاستفهام والسؤال. سألته كيف اخترت هذا الاسم المسلم لولدك وأنت مسيحي؟ أما قال لك صديقك قصتي؟ قلت لا. قال أنا لي قصة مع إمامكم علي بن أبي طالب عليه السلام. فقلت له أنا كلي سمع وأذن، قل لي ما تلك القصة؟ قال أنا كنت بعد 10 سنوات لم أرزق طفلا، لم أحصل على ولد، وما كان أو ما كانت لي رغبة في الزواج من امرأة ثانية، لأني كنت أحب زوجتي ولا أريد أن أفارقها من أجل بحث عن طفل، عن ولد وخلف وما شبه ذلك. فطلبت من نبينا عيسى بن مريم عليه السلام أن يوفقني إلى حاجتي وأن أحصل من هذه الزوجة خلفا. يقول في ذات ليلة رأيت فيما يراه النائم، رأيت في المنام قد جاءني نبينا عيسى بن مريم عليه السلام يقول إن حاجتك هذه مقضية في النجف الأشرف عند علي بن أبي طالب، اذهب هناك واطلب حاجتك من علي عليه السلام. النبي عيسى يحولني في حاجتي إلى إمامكم. يقول فإلى النجف مع زوجتي وبقيت هناك أيام أزور ضريح إمامكم، وطلبت من إمامكم علي بن أبي طالب أن يعطيني حاجتي ويقر عيني بولد سالم. وفي اليوم العاشر ألقي في قلبي أن حاجتك قد قضيت فارجع إلى وطنك. رجعت إلى بيروت، وبعد شهر وشهرين تبينت علامات الحمل في زوجتي ووضعت ولدا، ورأيت الاسم المناسب لهذا الولد هو اسم الذي شفعني في حاجتي وتوسلت به في قضاء حاجتي، ذلك هو علي عليه السلام. وهكذا أصبحت قد سميت ابني عليا. فوالله لو رزقني الله ولدا ثانيا وثالثا ورابعا لا سميتهم كلهم عليا. هكذا أنا عشقت إمامكم، أنا المسيحي عشقت عليا عليه السلام وسميت ولدي علي. ولم يكن هذا المسيحي هو الأول في عشقه لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فقد كان ولده وابنه العظيم الحسين عليه السلام كذلك يعشق والده عليا عليه السلام، إلى أن سمى ولده الأكبر بعلي الأكبر وولده الثاني بعلي الأوسط وهو الإمام زين العابدين عليه السلام، وولده الثالث بعلي الأصغر الرضيع الذي استشهد في كربلاء. فقد كان الحسين عليه السلام يحب كلمة علي هكذا. إذن فلنؤمن بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إيمانا لا يزحه شك هنا وهناك. كلنا شيعة هذا الرجل العظيم وامتداد لمحبيه على امتداد التاريخ، وعلي هو الذي آمن به الأنبياء قبل ولادته وبشروا به وبنهضته وعدله وشخصيته وإمامته وقيادته. هؤلاء يمكننا أن نقرأ عنهم وكيف بشروا بهذا الإمام العظيم في كتب كثيرة، ولقد طبعنا قبل أعوام كتابا قد حوى تنبؤات الأنبياء وكبار الفلاسفة والعرفاء والحكماء حول ولادة علي عليه أفضل الصلاة والسلام. لا أدري هذا الكتاب يوجد منه في البحرين أم لا، اسمه علي والأنبياء، تأليف أحد كبار علماء السنة الهنود اسمه حكيم سيالكوتي، وكان من كبار علماء أبناء السنة، وقد تشيع عندما قرأ في الكتب القديمة تنبؤات الأنبياء بشخصية الإمام علي عليه السلام، فكتب هذا الكتاب وأعلن تشيعه، وكان الكتاب باللغة الأردو وترجمه أحد العلماء إلى اللغة الفارسية، ونحن قمنا بترجمته الفارسية إلى اللغة العربية ببعض المساعدات التي حصلناها من بعض المؤمنين، وطبع الكتاب طبعة في إيران والطبعة الثانية في الكويت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحصل على من يتبرع من المؤمنين المحسنين لإعادة طباعة هذا الكتاب إن شاء الله، وهو كتاب نافع إن شاء الله. نعم، فنحن عندنا مثل علي عليه السلام إماما وقدوة، فلنتأسي بأخلاقه وبتقواه وبزهده وبعدله وبعبادته في آناء الليل. انظروا كيف كان يقول علي في مناجاته في آناء الليل، كيف كان يتحدث مع رب العالمين، يقول: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات، فلنفخر ولنعتز ولنرفع رؤوسنا ونقول بملء فينا أننا شيعة هذا الإمام العظيم الذي عرفه أو عرفته كل البشرية بعظمته. فهذا المسيحي الكبير الكاتب المعروف جورج جرداق، ترونه يكتب كتابا في شخصية إمامنا ويسميه الإمام علي صوت العدالة الإنسانية في 5 مجلدات. والمسيحي الآخر يكتب كتابا الإمام علي نبراس ومتراس، وكتب كثيرة وتصريحات عديدة للمنصفين في التاريخ في شخصية هذا الإمام الذي نعتز بتشيعنا له. إذن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بسيرته وأخلاقه العظيمة، وأن كلما نسمع قصة عن سيرة هذا الإمام العظيم نحاول أن نقلد هذا الإمام في تلك القصة في ذلك الموقف، وأن نتقدم في حياتنا من خلال السلم العلوي إلى الرقي إلى التقدم والنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. هناك كلمة أوصي بها نفسي أولا والمستمعين لي في هذا المجلس المبارك ومن يستمع إلى هذه المحاضرة عبر الشريط والكست، تلك هي وصية إمامنا عليه السلام بأن لا نظلم أحدا أبدا. قاله لابنيه الحسن والحسين في اللحظات الأخيرة من حياته الكريمة: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذه الوصية الخالدة يجب أن نحتفظ بها لا في الكتب وفي الذاكرة، بل في العمل وفي السلوك وفي العلاقات الاجتماعية وفي العلاقات الزوجية وفي العمل مع كل إنسان نلتقي به شارع في الإدارات الحكومية وفي الأسواق وفي كل مكان. فليرى الآخرون فينا مثالا لعلي في عدله ونبذه للظلم، فذلك أكبر دعوة لهم إلى تشيع هذا الإمام العظيم. إذا أردنا أن نكون دعاة إلى هذا الإمام وأن نتكاثر عددا يوما بعد يوم وأن نزداد في تقربنا إلى الله وإلى هذا الإمام العظيم، علينا أن نكون ممن يقتدي بعلي في صفاته، وخاصة في هذه الصفة أن لا نظلم بعضنا بعضا، أن لا ندوس على رقاب بعضنا بعضا، أن نكون عادلين ومنصفين ومتقين كما أراد منا علي عليه السلام. هذه المحطة فلنستفيد منها للتزود في هذا المجال العظيم. علي عليه السلام من أجل المصالح المادية لا يترك العدل ويلتمس الجور، وهو القائل: هيهات أن أطلب النصر بالجور، أن تنتصر على مساحة من الأرض أو أن تكسب فوزا في مكان أو أن تجلب تأييدا من هذا وذاك أو أن تصل إلى إدارة مأتم أو إمامة مسجد أو ما شابه ذلك من المصالح الدنيوية وحتى المغلفة بالدين، ولكن عبر الظلم والاتهام وعدم تحري الحقيقة، فذلك يعني الانسلاخ عن خط علي عليه السلام. انظروا إلى هذه الكلمة الرائعة التي يجب أن نكتبها بماء من ذهب ونضعها في كل البيوت والمساجد والمآتم حتى نتذكر عدل علي إلى أي مستوى قد وصل. يقول أمير المؤمنين: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أجلبها، أجلب من فمها جلب شعيرة، لما فعلت ذلك. لو أعطيت الأقاليم السبع، يعني كل الدنيا كل الكون تمنح رئاسته وقيادته وإدارته وسلطانه إلى علي عليه السلام، لا أن يكون سلطانا على بقعة من الأرض بل على كل الكرة الأرضية والكون معها، أن يكون حاكما على كل هذا الوجود. ولكن في مقابل هذه المنحة وهذه العظمة، أن يظلم نملا يسلبها جلب شعيرة، أي يسحب نتف من قشرة الشعير قد أخذتها هذه النملة وهي ذاهبة إلى جحرها، أن يسلبها هذه الشعيرة أو جلب شعيرة أو القشرة بهذا المقدار من الظلم. علي عليه السلام لا يداني الظلم ولا يرتكب الجور بهذه الدرجة حتى يحصل في مقابل هذا الظلم قيادة العالم كله. انظروا عدل علي عليه السلام إلى أي مستوى يصل، ونحن نظلم أزواجنا وأولادنا وأصدقائنا، ورجال هم في هذا المجتمع قد يكونوا كفاءات ينتفع منها البلاد في سبيل الخير، في سبيل التقدم، في سبيل إحقاق حقوق المستضعفين. من هنا أيها الأحبة، فلنلتفت لأنفسنا ولنكن كما أراد منا إمامنا أن نكون. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم كل التوفيق وكل النجاح وكل التقدم. تقبل الله منا ومنكم ومن القائمين لهذه المناسبة وأحياء هذا المجلس العظيم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا مراجع الدين والعلماء الصالحين، وأن يبقي لنا الجمهورية الإسلامية التي هي المظلة للشيعة في كل العالم، أن يحفظها من كل سوء، وأن يوفق قادتها في سبيل العمل بالقيم العلوية الراقية، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومن كل شيعي يعمل على هدي إمامه في كل بقاع الأرض. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.